الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس الأسماء الستة، وعرفنا أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط، أو ما هي شروط الأسماء الستة؟ واحد، أن تكون مضافة. الثاني، أن تكون إضافتها إلى لغير المتكلم. الثالث، أن تكون مكبرة. الأخير يا خنصر، أن تكون مفردة. أحسنتم. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ النوع الأخير من المعربات بالحروف، وهو الأمثلة الخمسة. قال المصنف رحمه الله: وأما الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة يعبر أيضا عنها بالأفعال الخمسة، والاسم هذا مشهور أشهر من الأمثلة الخمسة. الأفعال الخمسة، وهنا يقول الأمثلة الخمسة اسمان لشيء واحد. ما هي الأمثلة الخمسة؟ الأمثلة بمعنى الأوزان، وزن، ويقولون أن هذه أولى، أن هذه أولى، لكن تلك أيضا اسم، يعني صار علم، صار في عرف النحويين على يعني هذا الشيء. الأفعال الخمسة معترف عند النحويين، وإلا في الحقيقة ليس أفعال خمسة كما عندنا في الأسماء. الأسماء الستة يعني مخصوصة، معدودة، محصورة. أما الأفعال الخمسة فهي عبارة عن أوزان، الآن سيذكرها وأتقس عليها، أوزان تقيس عليها. قال: فهي كل فعل، يعني كل فعل مضارع، هذا هو الضابط. ما هي الأمثلة الخمسة؟ الجواب: هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية النحو يفعلان وتفعلان. إذا أتينا بالتعريف مرة واحدة نقول الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذن هذه هي الأفعال الخمسة. المصنف هنا وضح، يأتي بمثال، فقال: هي كل فعل اتصل به، يعني هي كل فعل مضارع. أما الفعل الماضي لا، ما نقول فيها أنه من الأفعال الخمسة. هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية، يعني ضمير يدل على اثنين، نحو يفعلان وتفعلان، يعني من قولك الزيدان يفعلان، هذا وزن. وأنقص عليه: الزيدان يكتبان، الزيدان يلعبان، الزيدان يجتهدان. وإلا هنا ماذا قال؟ قال نحو يفعلان، هذا مثال، وأنزل عليه، قس عليه. نحو يفعلان من قولك الزيدان يفعلان وتفعلان، تقول أنتما تفعلان، أنتما تكتبان، أنتما تفهمان، أنتما تستمعان، هذا القياس. أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، نحو الرجال يفعلون، الرجال يفلحون، المسلمون يصلون، إلى آخره. وأنتم تفعلون، أنتم تصلون، أنتم تكتبون، أنتم تستمعون، هذه من الأفعال الخمسة. فهذه عبارة عن وزن، لأنهم سواء في علم الصرف أو في غيره تعرفوا على هذا، أن الميزان فعل، الآن هذا ميزان وأثقت عليه، يفعلون فعل. وإلا هو من الغالب أنهم يمثلون بيضربون، لكن هنا أتى بفعل، يفعلان تفعلان، وهذا قياس طيب. يفعلون تفعلون، أنتم تفعلون، أنتم تصلون، إلى آخره. أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين، نحو قولك أنت يا هند تفعلين، أنت يا هند تطبخين، أنت يا هند تكتبين، إلى آخره. هذه هي الأفعال الخمسة. إذا لا نقول في الفعل المضارع أنه من الأفعال الخمسة إلا إذا اتصل به ألف. أصله الآن يفعلان، أصله يفعل، يفعل، فزيد يفعل، فلما كان الزيدان نقول الزيدان يفعلان. إذا لا بد في الفعل المضارع حتى نقول أنه من الأفعال الخمسة أنه يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لأنه سيكون له حكم، حكم جديد غير الحكم الذي نعرفه من قبل، أن الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، ونقول أنه ينصب بالفتحة ويجب بالسكون، هذا إذا لم يتصل به هذه الأمور. ولذا هناك في باب الفعل المضارع المعرب يقول أنه الفعل المضارع معرب وهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجب بالسكون إذا لم يتصل به شيء، من أجل هذا الأمر، لأنه إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه حينئذ يعرب إعرابا آخر كما سنعرفه الآن. وقبل أن ندخل في حكم هذا النوع ننظر إلى الأفعال الخمسة. الآن تأملوا معي في يفعلان وتفعلان، تجدون أن الفعل المضارع، الفعل المضارع هو يبدأ بواحد من حروف أنيس، هذا يعني واجب في الفعل المضارع، حكم من أحكامه أنه يبدأ بالهمزة أو بالنون أو بالياء أو بالتاء، لكنه إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه لا يبدأ إلا بحرفين، بالياء أو بالتاء. لاحظ معي الآن هنا يفعلان وتفعلان، ما عندنا أفعلان، إنما يفعلان وتفعلان، وعندنا يفعلون وتفعلون، وعندنا تفعلين. إذا جمعنا هذه تفعلين بالتاء فقط، إذا بالتاء والياء فقط، ما عندنا همزة ولا نون، هذا الذي نقص. طيب واضح هذا الشيء إن شاء الله أنه واضح. وأيضا إذا تأملنا في هذه وعددناها نجد أنها كم عددها، خمسة، خمسة أمثلة، يفعلان وتفعلان مثالان، ويفعلون وتفعلون طيب أربعة، وتفعلين خمسة، يعني أن ألف الاثنين تكون بالتاء والياء، إذن هذه صورتان، وواو الجماعة بالتاء والياء هذه صورتان، المجموع أربع، وياء المخاطبة بالتاء، هذه خمس صور يمكن بطريقة أخرى. لماذا سميت بالأمثلة الخمسة أو بالأفعال الخمسة؟ الجواب لأنها إذا اتصلت بواو الجماعة تكون، يكون لها صورتان، تكون للمخاطب والغائب، الغائب بالياء، الغائب بالياء، تكون للمخاطب والغائب، المخاطب الغائب بالياء والمخاطب بالتاء، تخاطبه بالتاء، ومع ألف الاثنين تكون للمخاطب والغائب، ومع ياء المخاطبة تكون للمخاطبة. فالآن هذه خمس صور، ولذلك سميت أفعال خمسة لأنه يكون لها خمسة، خمس صور حين اتصالها بهذه الضمائر. قال فإنها ترفع بثبوت النون، يعني إذا سألت عن حكم هذه الأفعال الخمسة فإن علامة الرفع النون، يعني النون الثابتة، إنما حصل هنا تقديم وتأخير، وإلا فصلها علامة الرفع النون الثابتة. فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، ما شاء الله، يعني جمع المذكر السالم في الأسماء هناك يشابه هذا، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يعني في النصب والجر علامة واحدة في الأسماء، كذلك هنا في الأفعال اجتمع علامة واحدة في النصب والجر، فعلامة النصب لهذه الأفعال يفعلان يفعلون هو حذف هذه النون، لا يأتي بعدها نون. ومتى يكون هذا؟ إذا سبقت بناصب أو جازم. وهنا عندنا آية وجدناها يجتمع فيها حكم الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، وهي قوله سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. طيب ويحبون أن يحمدوا، هنا يحبون، هذا من الأفعال الخمسة لأنه فعل مضارع اتصل به ماذا؟ واو الجماعة. يحبون فعل مضارع من الأفعال الخمسة، ما حكمه؟ طيب هل هو هل سبق بناصب أو جازم؟ الجواب لا، يوحي. طيب نكتب لكم هذه الآية حتى تتضح لكم أكثر. طيب ويحبون هذا القلم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بما لم يفعلوا. أنت تنظر إلى الفعل هنا بما لم يفعلوا، نعم بارك الله فيكم، يعني فهمتم الدرس. طيب ويحبون أن يحمدوا ويحبون، هذا فعل مضارع، هذا الفعل المضارع من الأفعال الخمسة. طيب هذه النون ثابتة أو محذوفة؟ ثابتة. إذا ماذا نقول فيه؟ مرفوع هذا. طيب بينما أن يحمدوا، يحمدوا هذا فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، إذن هذا من الأفعال الخمسة. طيب حذفت إيش؟ النون، إذن هذا ليس بمرفوع لأنها حذفت النون. انظروا ما هو السبب، سبق بإيش؟ بماذا؟ بأن، هذه أن حرف نصب، حرف نصب. إذن يحمدوا يعني تقول الآن في يحبون، يحبون فعل مضارع من الأفعال الخمسة، أو تقول يحبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب أي يحمدوا أن حرف نصب، يحمدوا فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع منصوب بأن، يحمدوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. بما لم يفعلوا لم حرف جزم، يفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فالأصل فيه يحمدون يفعلون، لكن بسبب دخول الناصب والجازم حذفت. فأنت تذكر هذه الآية إن شاء الله تفهم. سواء في الحفظ أو في الدراسة مع أي مدرس يدرس أي شيء، يكون عندك النسخة التي يدرس فيها لكي تفهم ولكي يعني تمشي يعني معها بشيء جيد. بعض الكتب غير مرتبة. هو الآن يسألني عن كتاب، هذا أحسن، وأنت تستطيع أن تقارن بين الكتابين لأنه أسهل في الترتيب. ذاك الكتاب يعني فيه عدم تنظيم. طيب قال بعد ذلك قال تنبيه، وهذا بعنوان مجموع علامات الإعراب وبيان الأصل فيها من الفرع، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر المعربات في الحروف ذكر هذا الفصل وقال تنبيه. هذا الدرس يعتبر خلاصة لما سبق من علامات الإعراب. قال علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، 40 أصول: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، وعشر فروع نائبة عن هذه الأصول: 3 تنوب عن الضمة، و4 عن الفتحة، و2 عن الكسرة، و1 عن السكون. هذا ملخص كما قلنا لكم. قالوا أن النيابة واقعة في 7 أبواب. عرفتم الأبواب؟ الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المذكر السالم إلى آخره. الآن هنا يذكر المصنف قال النيابة، أين تقع النيابة؟ نقول نائب يعني النيابة في علامة الإعراب. قال الأول ما لا ينصرف، هذا من أبواب النيابة. لماذا؟ لأنه حكمه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، إذن هذا يعني فيه يعني نيابة، نيابة حركة عن حركة. طيب الثاني جمع المؤنث السالم، هذا يحصل فيها النيابة في إيه؟ يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، إذن فيها النيابة في إيش؟ في حالة النصب، يعني نيابة إيش؟ حركة عن حركة، يعني كسرة عن فتحة. هذا الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، أيضا هذا فيه من النيابة ماذا؟ أنه يجزم بحذف آخره نيابة عن السكون. الرابع المثنى النيابة في ماذا؟ الألف في الألف والياء، الألف والياء عن حركات. الخامس جمع مذكر سالم، ما هي النائب؟ الواو والياء، نعم يعني هو بالواو والياء. طيب السادس الأسماء الستة، ما هي الحروف التي فيه علامة الإعراب؟ الواو والألف والياء، أحسنتم. السابع الأمثلة الخمسة ماذا فيه؟ النون، النون في الرفع هي نائبة عن الضمة، وحذف النون نائب عن الفتحة وعن السكون. طيب يا إخوان الآن نلخص تلخيص الدرس الذي نحن فيه، هو درس ما إن شاء الله تعالى قد نكمل ما بقي منه. هذا درس جديد بعنوان الإعراب التقديري في الأسماء. الإعراب يكون إيش؟ الأصل في الإعراب. الإعراب عرفت ما هو الإعراب؟ الذي يكون في آخر الكلمات. ما هو الأصل فيه؟ أن يكون ظاهرا أو مقدرا؟ الأصل فيه أنه يكون ظاهرا يظهر. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هذه علامة الإعراب ظهرت. وقد يكون أو قد تكون علامة الإعراب مقدرة في آخره لسبب من الأسباب، لمانع من الموانع، لمانع من الموانع تقدر هذه الحركات. والمانع الذي يمنع من ظهور الحركات هو العلة، هو بسبب الاعتلال، بسبب الاعتلال، لأنها أسماء معربة. الآن لاحظوا معي في الأمثلة على السبورة، في الأمثلة الأولى جاء غلامي، وهذا ليس فيه اعتلال إنما هو يعني بسبب آخر، لكن الغالب في الأسماء أنه بسبب حرف العلة، بسبب حرف العلة. جاء غلامي، رأيت غلامي، سلمت على غلامي. الأصل فيها أنك تقول مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد، لأن هذه أسماء معربة والحركات تظهر عليها. لكن لسبب من الأسباب، لاحظ معي هنا جاء غلامي ولم يقل جاء زيد، جاء غلامي، رأيت زيدا، رأيت غلامي، لماذا لم تظهر حركات الإعراب؟ ما هو السبب؟ الآن عندنا جاء غلامي، الأصل فيه غلام، الأصل فيه غلام، لكن اتصل به ماذا؟ ياء. هذه الياء اسمها ياء المتكلم، إذا اتصلت بالاسم فإنه تقدر عليه علامات الإعراب. طيب ابن أضفه إلى نفسه، بعضهم يسميها ياء النفس، ابني، أخي، كتابي، معلمي، منزلي، هذه أصلها أخ، منزل، بيت، كتاب، ثم أضفناها إلى ياء المتكلم فقلنا كتابي، منزلي. وبسبب إضافتها إلى ياء المتكلم فإنها ماذا حصل يا إخوان؟ لم تظهر حركات الإعراب، فصار غلامي، يعني هذه تجدون محل الإعراب هو الميم، ماذا؟ مكسور دائما، غلامي، رأيت غلامي، سلمت على غلامي. هذه الكسرة ليست على محل الإعراب، لأن الاسم مرفوع كما في جاء غلامي، هذا مرفوع. طيب هذه الكسرة ملازمة قبل ياء المتكلم، يأتي كسرة، عرفتم ما اسم هذه الكسرة؟ كسرة ايش؟ المناسبة، يعني لمجانسة الياء، لأنها من جنس الياء. هذه تكون دائما قبل ياء المتكلم حتى ولو لم يدخل عليها عامل، أن تقول غلامي هكذا، أخي هكذا، ولو لم تدخل عليها شيء هي مكسورة. فحين دخل عليها عامل الرفع جاء غلامي، هذا صار أيش؟ مرفوعا. فاجتمع عندنا علامة الإعراب وهي، وأيضا هنا الكسرة، المحل الواحد لا يقبل حركتين، لأنه لا يمكن النطق بالضمة والكسرة في وقت واحد، علامة الرفع وكسرة المناسبة. كذلك هنا الفتحة، أقول هنا فتحة الميم مفتوح لأنه مفعول به، لكنه لما كان لا يمكن اجتماع علامتين قدرت حركات الإعراب، وبقيت حركة المناسبة لأنها السابقة هي الأولى وهي المناسبة. فأصبحنا نقول غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل، يعني محل الإعراب بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا هو الإعراب. وياء المتكلم مضاف إليه. طيب رأيت غلامي، تقول غلامي مفعول به، رأيت فعل وفاعل، غلامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أي الفتحة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل، يعني محل الإعراب بحركة المناسبة، ولا مضاف إليه. كذلك هنا سلمت على غلامي مجرور وعلامة يده الكسرة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة أو المناسبة. طيب من هذا نستفيد أو نستنتج بأن هذا الاسم متغير، أنه معرض وأنه متغير، لكن متغير تقديرا، يعني ننوي في أذهاننا أن هنا ضمة وأن هنا فتحة وأن هنا كسرة، وأن السبب في هذا الشيء هو هذا يكتب أو يعني يفهم اشتغال المحل، يعني المانع من ظهور الحركات هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني تقول هنا مرفوع ضمة مقدرة، منصوب بالفتحة المقدرة، مجرور بالكسرة المقدرة، هذه تحفظ لأننا نستخدمها في جميع هذه الأنواع، مرفوع بضمة مقدرة، ثم تبين السبب إن أردت أن تبين السبب لا بأس. إذن في كل اسم مضاف، في كل اسم مضاف إلى ياء المتكلم يعرف بالحركات المقدرة، أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم. واضح؟ جاء ابني، رأيت ابني، مررت بابني، إذن هذا نسميه المضاف إلى ياء المتكلم. إذن الحركات تقدر في واحد المضاف إلى ياء المتكلم، ياء المتكلم. طيب المجموعة الثانية، مجموعة باء، جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى. نجد أن هذا اسم، وأن هذا الاسم ختم بإيش؟ بألف. هذه الألف، هذا الاسم يقال فيه معتل لأن فيه حرف الألف، وحرف الألف من حروف العلة، يعني مريض، والمريض لا يتحمل الحركة، لا يستطيع الحركة، خاصة الألف، الألف يتعذر عليها الحركة. فهنا تقول جاء الفتى، جاء زيد، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة على الألف. كذلك رأيت الفتى منصوب وعلامة رفعه الفتحة المقدرة على الألف، سلمت على الفتى، الفتى مجرور وعلامة جره الفتحة الكسرة المقدرة على الألف. إذن هذا متغير أو غير متغير؟ لماذا ما نقول فيه أنه مبني؟ لأنه لزم حالة واحدة. ما هو السبب؟ لماذا؟ لأنه متغير تقديرا، لأنه إنما لزم حالة واحدة بسبب حرف العلة، يعني بسبب الاعتلال ليس بسبب آخر. يعني هو هنا يعني لم يلزم هذه الحالة وهي السكون إلا لأنه معتل بسبب الاعتلال، والذي يكون بسبب الاعتلال هذا ما نقول فيه أنه مبني. طيب وأيضا هو يتغير، لو تقول مثلا جاء، طيب ثنة، جاء الفتيان، الآن أعرب بماذا؟ بالألف، أعرب بالألف، فهو متغير تقديرا، هو متغير. هم يقولون المعرب هو الذي يتغير شكل آخره، نعم يتغير لفظا إذا كان صحيح الآخر، لكنه يتغير تقديرا إذا كان معتل الآخر بالألف. هذا النوع يا إخوان الذي يعني من الأسماء الذي ينتهي بألف يسمونه المقصور، المقصور، المقصور. ما معنى المقصور؟ يعني المحبوس، هذا من أوجه التسمية، محبوس عن ماذا؟ عن الحركة. وبعضهم أو قد يكون محبوس عن ماذا؟ عن المد، لأن الأصل، لأن هذا الألف في الأسماء يأتي أحيانا بعدها همز، لأن هناك عندنا ممدود عندنا نوع ممدود تقول مثلا سماء، إذا جاء بعد الألف همزة نقول فيه ممدود، وهو يمد أكثر من يعني من حركتين هذا الممدود، وهذا يمد حركتان إذا دخلنا في التجويد، هذا يمد حركتان الذي يكون نحو هدى. فالأسماء نحو الفتى، الفتى والهدى، وماذا يا إخوان؟ ها؟ ها؟ ومصطفى. هذه الأسماء يقال فيها أسماء مقصورة، أسماء مقصورة، وهي تعرف بالحركات المقدرة على الألف. منع من ظهورها ما هو؟ هل اشتغال لحل الحركة المناسبة؟ لا، التعذر، يعني لأنه يتعذر على اللسان يستحيل النطق بالحركات، ولذلك قالوا المانع منها التعذر. إذن هذا الاسم المقصور. بقي معنا هذا إن شاء الله السرعة. النوع الثالث يا إخوان من الأسماء الذي تقدر عليه الحركات هو الاسم المنقوص. هذا يسمى الأول مقصور، وهذا يسمى منقوص، الاسم المنقوص. وأرجو أن لا يحصل عندكم خلط تأتليم. المنقوص وهو هذا سميناه الاسم المقصور. طيب أسألك، طيب يرعى هو منقوص أو مقصور؟ خطأ، هو فعل ليس بمقصور ولا منقوص، نقول فيه معتل. المقصور لا يكون إلا في الأسماء لأنها هي التي يحصل فيها مد، لأن الاسم يكون مقصورا عن المد ويكون ممدودا أحيانا، الاسم الذي يتصف بالمقصور. أما الفعل فلا، الفعل نقول فيه يسعى معتل بالألف، يسعى، وما نقول فيه مقصور. هذا يا إخوان هذا الاصطلاح اصطلاح النحويين، وإلا فالقراء وغيرهم لهم اصطلاحات أخرى، بس هذا اصطلاح النحويين. طيب الاسم المنقوص، لاحظ معي، جاء القاضي، رأيت القاضي، سلمت على القاضي، هذا الاسم انتهى بماذا؟ ختم بماذا؟ بالياء، ختم بالياء، الياء الذي قبلها كسرة وهذه ياء ساكنة. لاحظ، رأيت القاضي، سلمت على القاضي. طيب جاء القاضي، هذا يصلح؟ يصلح. طيب هو صواب إذا قال شخص جاء القاضي، هل عرف تتكلم بهذا؟ لا. إذن الصحيح أن نقول جاء القاضي. أين الضمة؟ هو فاعل، الضمة مقدرة، لكني قلت لكم القاضي هذا لأنه يمكن ظهور الضمة، لكن بثقل قالوا فيه مرفوع، جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما المانع من ظهورها؟ قال الثقل. لماذا ما قلتم التعذر نحو الألف؟ قالوا لأن الألف يتعذر النطق بالضمة، بينما القاضي يكون ثقيل على اللسان فقط، وإلا فيمكن يقول جاء القاضي. طيب رأيت القاضي، القاضي مفعول به منصوب علامة نصبه، ها عندكم الظاهرة، وأنت وأنتم المقدرة، وأنتم أنتم لا مقدرة ولا ظاهرة. وإيش أحسنت يا أخانا، يا أخانا صالح، مقدرة وظاهرة؟ لا لا لا، هذه القاضية، هذه الفتحة الظاهرة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم، لماذا؟ لأنه يمكن ظهور الفتحة، يعني الفتحة خفيفة ليست نحو الضمة ثقيلة، الضمة تقدر في الرفع، أما الفتحة فإنها تظهر. رأيت القاضية، فالقاضية مفعول به منصوب على تصوير الفتحة الظاهرة. سلمت على القاضي، يصلح هذا أو على القاضي؟ إذن نقول القاضي، هذه الكسرة المقدرة مجرور، وعلى مجده الكسرة المقدرة على الياء، المقدرة على الياء، ليست مثل المضاف إلى المتكلم نقول قبل الياء، لأن ياء المتكلم مضاف إليه كلمة أخرى، بينما القاضي هذا الياء من أصل الكلمة، فالحركات تقدر عليه، وليس القاضي مضاف إلى نفسك عندما تقول القاضي، يعني أنه قاضي. في ماذا؟ في المقصور. أحسنت، في المقصور وهو في المنقص، ما أستطيع أجاب لكم ما في هذا. إيش في المنقص تقدر، يعني تقول رأيت القاضي، لا هذا خطأ. الدليل، هات الدليل من القرآن الكريم. طيب في القرآن، يعني هذا إذا وقفت، إذا عرفت الوقف، نعم الوقف، العرب تقف على ساكن، العرب تقف على ساكن، نعم، لكن لو وصلت الله سبحانه وتعالى يقول يا قومنا أجيب داعي الله، داعية، ولم يقل داعي، قال داعية. لا لا ما يصلح، إنما في الوقف، الوقف العرب لا تبدأ بساكن ولا تنتهي بمتحرك، فأنت قف في الأخير قف، ولو كان مجرورا ولو كان منصوبا ولو كان مرفوعا قف السكون، هذا جائز إذا كان في الوقف، إذا وقف. ولكننا من باب التعليم نبين لكم هذه الأمور ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.